بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام في أنه هل يختص وجوب الفحص واستحقاق العقوبة بفرض وجود إمارة واقعان لو فحص عنها لوجدها أم لا؟ مثلا إذا احتمل وجود إمارتين قبل الفحص ولكنه لم يفحص عنها وارتكب الشبهة ثم تبين له بعد ارتكاب الشبهة أنه خالف الواقع ولكن لم تكن هناك إمارة على الواقع، بمعنى أنه حتى لو فحص فإنه لن يجد إمارة. ففي هذا الفرض، أي ما إذا تبين أنه وإن خالف الواقع لكن ليست هناك إمارة على الواقع، لو فحص عنها لم يجدها. ففي مثل هذا الفرض هل يستحق العقاب على مخالفة الواقع مع أنه لا توجد إمارة على هذا الواقع؟ فهنا تصورات ثلاثة. الأول أن يقال باستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع وإن لم تكن هناك إمارة على هذا الواقع، وهذا ما نسبه سيدنا قدس سره في مصباح الأصول للميرزا النائيني، مع أنه لا يقول بذلك. ومحصله أن المكلف يستحق العقوبة على مخالفة الواقع إذا لم يكن هناك مؤمن حال العمل، والمفروض في المقام أن لا مؤمن حال العمل، لأنه حين العمل واقتحام الشبهة لم تكن تجري في حقه البراءة، لا البراءة العقلية ولا الشرعية، لأن موضوع البراءتين عدم الحجة، بمعنى من لم يجد حجتان على الواقع جرت في حقه البراءتان. والمفروض أن المكلف حين العمل كان يحتمل وجود الحجة، لكنه لم يفحص عنها. إذن فحيث إن هذا المكلف لم تجري البراءتان في حقه حين العمل لاحتماله وجود الحجة، فالنتيجة أنه خالف الواقع من دون مؤمنين من ذلك الواقع، فإن المؤمن هو البراءة، والبراءة لا تجري في حقه حين العمل، فمقتضى ذلك استحقاقه للعقوبة. التصور الثاني، ما بنى عليه سيدنا في دراساته في الأصول، لا في مصباح الأصول، وهو أن البراءة جارية في حق هذا الشخص، بمعنى أن حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان موضوعه عدم البيان واقعا، أي أن موضوع البراءة العقلية وهي قبح العقاب والبراءة الشرعية كحديث الرافع موضوعهما الحجة التي لو فحص عنها لظفر بها. لو لم تكن هناك حجة بهذا النحو فإن موضوع البراءة متحققون. فلأجل ذلك نقول بأن هذا الشخص الذي احتمل وجود الحجة لكنه لم يفحص عنها وخالف الواقع، في مثل هذا الشخص تجري البراءة، وإن لم يكن هو ملتفتا إلى جريان البراءة، لأن المفروض أنه لم يفحص فكان يحتمل وجود الحجة، وأنه خارج موضوعا عن دليل البراءة كان يحتمل ذلك، ولكن حيث تبين له أن لا يوجد حجة على الواقع، أي لا توجد إمارة معتبرة على الواقع، فهو بالنتيجة سيقع في مخالفة الواقع على كل حال، فحص أو لم يفحص، إن فحص فلن يجد حجة على الواقع وسيخالفه، وإن لم يفحص فسيكون مخالفا للواقع. بالنتيجة هذا الشخص يصدق عليه واقعان أن لا بيان في حقه على الواقع، أن لا حجة في حقه على الواقع وإن لم يفحص عن ذلك، فبما أن موضوع البراءة العقلية والشرعية عدم الحجة واقعان وعدم البيان واقعان، وهو صادق في حقه وإن لم يلتفت إذن فهو مجرا للبراءتين وإن لم يكن ملتفتا لهما. وبالتالي فالمؤمن حاصل بالنسبة له، فلا يكون ارتكابه للشبهة ومخالفته للواقع من دون مؤمن، فلا استحقاق للعقوبة. والتصور الثالث الذي قال سيدنا في مصباح الأصول والتحقيق، مع أنه كلام أستاذه النائين هو بنفسه ذكر ذلك، قال بأنه لا بد من التفصيل، وهو هل أن المنجز لوجوب الفحص هو العلم الإجمالي، أو أن المنجز لوجوب الفحص أدلة وجوب التعلم، فقد سبق عرض الأدلة. إن قلنا بأن الدليل على وجوب الفحص هو العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية، فهذا الدليل نفسه منجز للواقع، أي مع وجود هذا العلم الإجمالي قبل الفحص فلا تجري في حقه البراءتان، ويكون هذا العلم الإجمالي منجزا للواقع. والنتيجة أن مخالفته للواقع كانت مع وجود منجز لهذا الواقع. إذن فمقتضى ذلك استحقاقه بالعقوبة. وأما إذا قلنا بأن الموجب لوجوب الفحص أدلة وجوب التعلم، فأدلة وجوب التعلم موضوعها وجود طريق يتعلم، والمفروض أن لا طريق واقعا، لأنه لو فحص لم يجد طريقا على الواقع. فبما أن موضوع أدلة وجوب التعلم وجود طريق للواقع يتعلم به، والمفروض عدم ذلك الطريق، فلا موضوع لأدلة وجوب التعلم، والنتيجة عدم استحقاقه للعقاب، لأن المنجز دليل وجوب التعلم وموضوعه منتفين في حقه. هذا ما أفاد في مصباح الأصول تبعا للميرزا النعيم قدس سرهما. ولكن ينبغي التفصيل بين المدارك الثلاثة. المدرك الأول أن يقال بأن مدرك وجوب الفحص والدليل عليه هو العلم الإجمالي، فبناء على هذا المدرك يا شيخ إبراهيم لا يأتي كلامهما، وهو تنجز الواقع عليه بهذا العلم الإجمالي. والسر في ذلك أن العلمين سواء من قرية نائين أو من قرية خوي كلاهما، أن العلمين قدس سرهما، بنيا على انحلال العلم الإجمالي الكبير، وهو العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشبهات، بالعلم الإجمالي الصغير وهو العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية ضمن الإمارات المعتبرة، لا بوجود أحكام إلزامية مطلقا، بل بوجود أحكام إلزامية ضمن الإمارات المعتبرة في الكتب الأربعة، بحيث لو حصل على 1000 تكليف من هذه الكتب انحل العلم الإجمالي. إذن بما أنهما بنيا على الانحلال، فالنتيجة أن متعلق العلم الإجمالي هو وجود أحكام إلزامية ضمن الإمارات المعتبرة، وحيث إن هذا الشخص لو فحص لم يجد إمارة معتبرة، لو فحص عن الواقع لم يجد إمارة معتبرة على الواقع، فالنتيجة أن العلم الإجمالي غير منجز في حق هذا الشخص. مثلا لو علم شخص بنجاسة إما إناء زيد أو إناء عمرو، ثم إناء زيد اشتبه بين إناءين، بين إناء زيد وإناء بكر، فتوسعت دائرة العلم الإجمالي، لأنه ابتداء كان أمامه إناءان، إناء زيد وإناء عمرو، وعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، وأحد طرفي هذا العلم الإجمالي صار مشتبها بين إناءين، بين إناء زيد وإناء بكر، فتوسعت دائرة العلم الإجمالي. حينئذ لو أن الشخص اقتحم إناء وتبين أن ذلك الإناء الذي شربه إناء بكر الذي هو خارج واقعا عن دائرة العلم الإجمالي، لكن تبين أن إناء بكر يحرم شربه أيضا، لا من جهة العلم الإجمالي بالنجاسة بل من جهة الغصب مثلا، فهنا لا يمكن القول باستحقاقه العقوبة على مخالفة الواقع. لماذا؟ لأن حرمة الغصب في إناء بكر لم تتنجز عليه بمنجز، لأنه لم يعلم بها ولو إجمالا، وما هو المنجز عليه وهو العلم الإجمالي بنجاسة إناء زيد أو عمرين لم يخالفه، لأنه ارتكب إناء بكرين. إذن فالنتيجة العلم الإجمالي لا ينجز الواقع مطلقا، وإنما ينجز ما تعلق به وما قام عليه. والمفروض أن ما تعلق به نجاسة إناء زيد أو عمرو، لا حرمة شرب أحد الآنية الثلاثة ولو بملاك آخر غير النجاسة. هنا في المقام ما علم به المكلف بالعلم الإجمالي الصغير هو وجود تكاليف إلزامية ضمن الإمارات المعتبرة. ولذلك لو فحص فلم يجد إمارة معتبرة على الواقع فارتكب الشبهة فخالف الواقع لم يكن مستحقا للعقوبة، لأن العلم الإجمالي لم يكن منجزا عليه مع عدم وجود إمارة معتبرة. فكذلك الحال لو لم يفحص وارتكب الشبهة من دون فحصين ثم تبين أن لا إمارة معتبرة على الواقع، فإنه حينئذ ما تعلق به العلم الإجمالي منتف واقعا، فالعلم الإجمالي ليس منجزا للواقع في حقه. هذا إذا كان المدراك لوجوب الفحص هو العلم الإجمالي. وأما إذا كان المدراك هو حكم العقل بلزوم الفحص فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. أحسن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.